السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، انطلاقا من قول ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قوله سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عقد شيخنا حفظه الله تعالى هذه المجالس، والسعيد من جلس يحدث عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يسعد شيخنا وأن يسعدنا ما حيينا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قول شيخنا في كتاب الناسخ والمنسوخ في السنة النبوية إلى هذا العنوان الجديد، وهو المشي في نعل واحدة. أورد شيخنا بعض الأحاديث التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحدة، وكذلك أورد بعض الأحاديث الأخرى التي تبين أنه مشى في نعل واحدة. من الأحاديث التي نهت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة حتى يصلحها أو تصلح له. قال: حتى يصلحها. ومن حديث ابن عمر أن النبي كان يمشي في النعل الواحدة حتى يصلحها أو تصلح له أو تصلح له صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي هريرة بيّن أن النبي نهى عن المشي في نعل واحدة، وحديث ابن عمر يقول فيه أن النبي مشى في نعل واحدة. فهل وقع ناسخ ومنسوخ، أم أن العلماء فرقوا بين أمر النبي بعدم المشي في نعل واحدة وبين فعله، أم أن هناك حديث في أحد الحديثين اللذان ذكرناهما آنفا؟ فليبين شيخنا، ثم ننتقل إلى شيء من فقه هذا الحديث. فليتفضل المشكور.
بارك الله فيك وسلمك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكما تفضل الشيخ عمرو حفظه الله أبو محمد بأن هناك حديث بل أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، وزيد في بعض طرقها ليلبسهما معا أو ليخلعهما معا. وهذه الأحاديث من ناحية الثبوت والصحة صحيحة بلا ريب ولا شك في ثبوتها وصحتها. هناك حديث آخر مفاده أن النبي كان إذا انقطع نعله مشي في نعل واحدة حتى تصلح الأخرى له. فظن بعض الناس أن الأخير ناسخ للأول، ولا يتأتى هذا لأمر، وهو أن من شروط النسخ تكافؤ الطرق. أما معنى تكافؤ الطرق أن يكون هذا الحديث في قوة هذا الحديث، لكن الأمر هنا ليس كذلك. هذا الأخير أن النبي كان يمشي في نعل واحدة ضعيف الإسناد جدا، فلا يقاوم ثابت الإسناد الواضح الثابت، فعليه لا نسخ. بل هذا الأخير مطرح، فعليه لا يتم النسخ في هذه المسألة لعدم تكافؤ الطرق. فالطريق الصحيح تقدم هنا، والطريق الضعيفة لا يعبأ بها ولا يعتبر بها، فلم يثبت عن النبي ذلك، يعني أنه مشى في نعل واحد. ولكن من ثناء كلام الشيخ عمرو وفقه الله جذب انتباهي أمر، وهو مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قول النبي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعارض قول للنبي مع فعل للنبي، أيهما يقدم؟ فالمدرسة مدرسة المتأخرين من العلماء من المعاصرين، وبعضهم أخذوا قول الشوكاني رحمه الله وقول من على شاكلته من علمائنا المعاصرين، وقالوا إن القول يقدم على الفعل، إن القول يقدم على الفعل. طبعا هذا الكلام منهم القول يقدم على الفلسفة تنبيه عليه مئات المسائل. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فعندهم النهي مقدم على الفعل، فالنهي معتبر والشرب قائما عندهم حرام، عندهم حرام، واستدلوا بحديث زجر النبي عن الشرب قائما. وأيضا قبل أن نفوت المسألة، الأحاديث الوردة في النهي عن الشرب قائما كلها فيها مقال أو علل النهي. فالجمهور على خلاف هذه القاعدة، على خلاف قاعدة النهي مقدم على الفعل،
القول،
عفوا، النهي مقدم على القول، القول مقدم على الفعل. الجمهور لا، على الجمع بين القول والفعل أيضا، لأننا أمرنا باتباع الرسول قولا وفعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في فعله لنا أسوة وفي قوله كذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه. هذه القاعدة يعني إذا أطردنا أو ذكرت لها بعض الأمثلة، على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هنا قال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا قول. لكن في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والصحابة خلفه قياما لأنه كان مريضا. وقال عدد من العلماء منهم الحميدي الشيخ البخاري: إنما يؤخذ من فعل النبي الآخر فالآخر، فصلاته قائما والصحابة خلفه قيام، صلاته قاعدا والصحابة خلفه قيام فعل، ومع ذلك قدموه على القول، بل اعتبروه ناسخا للقول. لكن الحنابلة يبون ذلك ويصرون على أن الإمام إذا صلى قاعدا تصلي أنت أيضا خلفه قاعدا. يعني عند الحنابلة إذا صلى الإمام قاعدا كل الصفوف ينبغي أن تصلي قعود، لحديث فصلوا قعودا أجمعون. الجمهور خالفوهم، الشافعية والمالكية والأحناف خالفوهم وقالوا إن الرسول في مرض موته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، فشهد أن هذا فعل، ومع ذلك لم يقدموا القول عليه بل قدموه على القول. أذكر ذلك ومعذرة الاسترسال فيه بعض أنواع الاسترسال، لأنه تنبني عليه مئات المسائل وسيظهر بسببها اختلافات بين الفقهاء، هل القول يقدم على الفعل أم يجمع بينهما؟ فالظاهر أنه يجمع بينهما للأدلة التي ذكرت، لكن المتأخرون ذكرت منهم الشوكاني ومنهم أيضا في بعض علمائنا المعاصرين الذين سلكوا هذا السبيل وقالوا القول مقدم على الفعل، بنوا عليه آراء شذوا بها عن جماهير أهل العلم، شذوا بها عن جماهير أهل العلم، بيد أنهم لم يضطردوا في قولهم أيضا، لأنهم لما قالوا القول مقدم على الفعل. طيب جينا إلى صلاة رسول الله صلاة الليل، ما عندهم إلا الفعل، ما زاد النبي على 11 ركعة وقدموه على القول الذي هو صلاة الليل مثنى مثنى، فاضطربوا هنا في هذا المقام، اضطربوا في هذا المقام لما قيل لهم: أنتم تقولون القول مقدم على الفعل، طب لماذا لم تقدموا قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى ليصلي أحدكم نشاطه، إنك لن تسجد إلا سجد على مجرد الفعل؟ فلكن ما أتوا بما ينجيهم من هذا الإيراد عليهم، إلا أنهم قالوا: لا يجوز أن تزيد على 11 ركعة، والنبي ما نهى أبدا بل مجرد فعل. ستنسحب مسألة هذه على مسألة مثلا التبرز أو التبول قبل الكعبة، النبي قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، نهي. ولكن ساب ابن عمر قال: رقيت بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. فالجمهور جمعوا بوجوه الجمع، قالوا: ماذا نصنع؟ نقول في البنيان جائز، في غير البنيان في الفضاء لا تفعل. فهذا رأي الجمهور، جمع بين القول وبين الفعل. فهذا بس أحببت أن أسيره لأنها قاعدة كبيرة عليها، أقول عليها عشرات المسائل أو مئات المسائل الفقهية تنبني على هذه القاعدة. هل القول يقدم على الفعل أم يجمع بين القول والفعل؟ المتأخرون يقولون القول يقدم على الفعل، والأولون يقولون نجمع بين القول وبين الفعل، وهذا أصح والله أعلم.
زادك الله فهما وبصيرا.
نعم. لو تعذر الجمع في بعض، لو تعذر الجمع طرق الجمع فيها مسالك شتى، يعني ممكن تعذر الجمع نحملها على أنها وقعت عين وقعت حال، فهناك يعني لطرق الجمع ما يربو على 60 وجه للجمع بين الأشياء. تفضل. أيهما أول أيهما آخر أيهما أقوى أيهما أضعف؟ عمل أهل المدينة الأخيصة تقتضي ماذا؟ أقوال الصحابة تقتضي ماذا؟ في مرجحات كثير. نعم.
القول مقدم على الفعل ده ترجيح، والجمع مقدم على الترجيح.
والجمع مقدم على الترجيح. نعم. وياك. تفضل.
زادك الله فهما وعلما شيخ. وياك. هل صح عن أم المؤمنين عائشة أنها رضي الله عنها قالت لأخيفن أبا هريرة، أو قالت لأخالفن أبا هريرة، في هذه المسألة في لبس النعل الواحد إذا انقطع الشز؟
لم أحقق السند، لكن هنا طرأ لي أمر يعني يلزم بيانه من الناحية الحديثية الإعلالية، لأن وجدت بعض إخواني من الطيبين الحريصين على اتباع السنة يفعلونه ويظنون أنهم على صواب وهم على خطأ. بعضهم أخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن ينتعل الرجل قائما، فلا ينتعلون إلا جلوسا، لا ينتعلون إلا وهم جلوس. بعض الشراح المعتدلين في الشرح قالوا كانت النعال لها رقبة، نعال سبتية كنعل الجيش البيادة وكذا، هذه يصعب أن تلبسها وأنت واقف، فكان الأمر يستدعي لراحة ظهرك ولراحة فقرات الظهر أن تجلس وتلبس هذا النعل، وتلبس هذا النعل وأنت جالس. تكرأي معتل. أما الشبشب ولا تلبسه، لا أقول ولا مؤاخذة لأن ما في كلمة ولا مؤاخذة، هذه الناس يغلق ولا مؤاخذة. البقر أعزك الله، الحمار أعزك الله، ما في أعزك الله في كل أحوال، نسأل الله يعزنا ويعزكم، لكن ليس لإيقاده بعد ذكر الحمار أو الكلب تقول الكلب أعزك الله. بعض البدو يقول لك الحرمة أعزك الله، يعني أخي مش كده، يعني أنزلوها منزلة فعلا موجود هذا في دول كاملة، يقول لك الحرمة أعزك الله، أعزني الله وأعزك الله، لكن ما تقول في الحرمة أعزك الله. الشاهد أن بعض الناس يقولون يجلسون ويلبسون الشبشب الشراك، الحدوة الشبشب الصندف، يجلسون ويلبسونه، يا أخي ضع فيه وأنت واقف، فيشقون على الناس أثناء الخروج من المسجد، الناس تريد تخرج وأنت تجلس تلبس. ما وافقوا أقوال الفقهاء، لكن الذي يعنيني الآن، الذي يعنيني وهو ذو أهمية أهم مما سبق، أن حديث النهي عن الانتعال قائما وهم من بعض الرواة، ومرده إلى حديث النهي عن الانتعال المشي في نعل واحدة، معروف يا إخوة الكلام واضح، مردهما واحد إلى حديث نهى عن الانتعال، نهى عن المشي في نعل واحدة، وهم بعض الرواة فذكره بلفظ لا ينتعل الرجل قائما. كلام واضح يا جماعة، وهي أقوى من التوجيه الفقهي الأول، يعني اسقطت ضعفت الإسناد خلاص ارتحت من وعثاء البحث الفقهي. تفضل إن شاء الله.
في رواية جابر شيخنا قال إذا انقطع شصع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها، ثم قال ولا يأكل بشماله ولا يلتحف الصماء ولا يحتبي، فهل كل هذه الأحكام تأخذ نفس الحكم الفقهي في هذه كمسألة المشي في نعل واحدة يلحق بها الأكل بالشمال نفس الحكم؟
الأكل بالشمال عليه نص أن الشيطان أتى بهذا كي يأكل ولا يسمي الله، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل ما يليك. إشكال
يعني حتى
هنا عن الشمال الصماء له سند ثابت مستقل.
أقصد شيخنا يعني مثلا الأكل بالشمال عند فضيلتكم محرم أم مكروه؟
أنت تعرف أن تلك مسألة خلاف بين العلماء، أخطر منها إذا كان يشاقق رسول الله ويأكل بالشمال لغير عذر يأثم.
نعم.
كان يشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
أما إذا كان جاهلا فيعلم، إذا كان جاهلا يعلم ويرشد.
هذا ما قصدت، لأن المشي في النعل فضيلتكم تذهب إلى كراهته في النعل الواحدة ليس لحرمته، فأقصد اشتمال نفس الحديث على نواهي متعددة متلاحقة.
ذكر فيما ذكرت الأكل بالشمال.
نعم.
الأكل بالشمال إن كان جاهل علم.
نعم.
ولن يأثم لجهله، لكن كان مشاققا فلما قال الرسول للرجل كل بيمينك قال لا أستطيع، قال لا استطعت شلت يده ما رفع إلى فيه.
نعم.
ما
منعه إلا الكبر.
نعم، ما منعه إلا الكبر. نعم.
هل هناك علة شيخنا، وإن كنا نقول سمعنا وطعنا لكلام الله ورسوله دون يعني حتى وإن لم ندرك العلة أو نفهم الفائدة، لكن أقصد ولا شك أن كل الأوامر الشرعية من خلفها فائدة دنيوية وأخروية أو أحدهم، لكن هل هناك علة بينها العلماء في عدم انتعال نعل واحدة والمشي فيها؟
والله يعني هناك أقوال كثيرة ذكرت في هذا الباب، اختلال الرجل.
نعم.
تأذي الرجل. لكن كلها أقوال محتملة. النص أمثل شيء هو التزام النص في هذا.
ابن حجر من أقوالي في ذلك قال أيضا عدم العدل بين الجوارح، هل هذا مطلب أيضا؟
لا ليس المطلب أبدا. لأننا نعمل أعمالا باليمين ولا نعملها بالشمال. هذا كلام.
أحسن الله إليك شيخ.
هلا وفي شيء بشيء يذكر، ذكروا في مسألة تعدد الزوجات أقوالا كثيرة جدا لا مستند عليها، لا تبتسم في وجه واحدة إلا تبتسم في وجه الأخرى وإلا ظلمتها، لا تقبل واحدة إلا تحفظ عدد القبلات وتقبل فيها الأخرى، كلام لا مستند له. وربي يقول ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
نعم.
العدل بين الجوارح هذه كلام غريب يا شيخ.
أحسن الله لك. نختم بهذا السؤال شيخنا إن أذنت. هل هناك نعال محرمة لذاتها أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو عن لبسها؟
ورد في الباب حديث يا صاحب السبتيتين اخلع عليك، لما دخل رجل المقابر من عليين سبتيتين يعني من الجلد المدبوغ الذي أزيل عنه الشعر، لكن هذا الحديث وإن حسنه بعض العلماء وانتصر له وبنى عليه قوم دخول المقابر بلا حذاء من طريق راون يقال له خالد بن سمير، وخالد بن سمير هذا ما وثقه إلا النسائي، والنسائي أحيانا يوثق المجاهيل، طبعا ابن حبان مشهور بتوثيق المجاهيل ابتداء، ثم إنه خالف غيره من الأحاديث التي أثبت منه أقوى، مثل حديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فهذا ثابت صحيح قوي. وإن كان هناك أيضا في صحيح مسلم حديث إن كان عليه بعض الانتقادات الخفيفة أن النبي قام من عند عائشة رضي الله عنها فانسل من بين رجلي السرير فذهب رويدا رويدا وانتعل رويدا رويدا وذهب إلى المقابر فتبعته عائشة رضي الله عنها. وكان الشيء بشيء يذكر معنا أحد إخواننا وفقهم الله من طلبة العلم الشيخ أحمد بن عبد التواب شفاه الله وعافاه، كان أوشك على الانتهاء من الرسالة في هذا الصدد تأليف الرسالة، وكان يجنح وبشدة ويعارضنا كثيرا في مسألة الانتعال في مسألة دخول مقابر بالنعال ويدخل بن، فجاء جينا بإيراد يسير قلنا له هل أثر عن أصحاب رسول الله أنهم كلما دخلوا القبور جميعا خلعوا نعالهم؟ فاستوقفته فرجع رأيه جزاه الله خيرا، يعني لم يرد أن الصحابة عمومهم كانوا إذا دخلوا المقابر حملوا النعال، لو فعلها لنقل لو فعل لنقل، لكن حتى إن ثبت حديث خالد بن سمير في حالة خاصة لشخص كان متكبرا ومقام القبور لا يحتاج إلى أن تدخل متباهين على الناس فيه، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. الوقت يعني ضاق، هناك بعض الأسئلة نرجئها.
جزاك الله خير. لكن أنت لست من المرجئة.
لا نعوذ بالله من الإرجاء، يعني نرجو آراء، لكن لنا لسنا من أهل عقيدة الإرجاء عياذا بالله. نسأل الله أن يمتنا على التوحيد الصافي يا رب. في الختام نشكر لشيخنا حفظه الله على ما قدم، وأسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين ما بقي، ونسأل الله أن يجعل ما بقي من دعوة شيخنا أعظم نفعا وأكثر انتشارا للمسلمين، ويكتب له القبول في الأرض والسماء. آمين آمين. نذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله.